بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول النصوص المستند إليها لإثبات شعيرية البكاء، وقد أشرنا إلى أن النصوص التي يمكن التمسك بها لإثبات ذلك على طوائف. كان كلامنا فعلا في الطائفة الأولى، وهي النصوص التي تضمنت أن البكاء على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يوجب غفران الذنب أو يوجب غفران الذنوب العظام، وقد ذكرنا بعض تلك النصوص في البحث الماضي. من النصوص التي يمكن الاستناد إليها أيضا رواية محمد بن مسلم، والتي نقلها صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة، واردة في الوسائل مجلد 14 الباب 66 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث الثالث صفحة 501. وعن محمد بن موسى المتوكل، طبعا صدوق، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه، بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا، بوأه الله مبوأ صدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أودي فينا، صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار. يهمنا في مقام البحث المقطع الأول من الرواية، وهو قوله عليه السلام: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه، بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن البكاء عليه السلام يوجب غفران الذنوب ولو كانت من الكبائر والعظام، بملاحظة ما ترتب على البكاء عليه من نتيجة، فقد قال الإمام عليه السلام: بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا. ومن الواضح أن هذا لا يكون زين والباكي صاحب ذنب وخطيئة ومعصية، وإنما يكون هذا مصير من قد غفرت ذنوبه، من عفي عنه فلم يعد مطالبا بها. هذا من حيث الدلالة، فالرواية تامة الدلالة، لكن يمنع من الاستناد إليها ضعف سندها، فقد اشتمل سندها على محمد ابن موسى ابن المتوكل، وقد خلت كلمات قدماء الرجاليين كالشيخ الطوسي والنجاشي رضي الله تعالى عنهما من التعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وعدمه. نعم، نص على وثاقته العلمان الجليلان ابن داود في رجاله، والعلامة الحلي رضي الله عنه في خلاصة الأقوال، وهما من المتأخرين. قبول توثيقهما من عدمه مبني على المختار في وجه حجية قول الرجال، فلو كان وفق مختار سيدنا الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه من أن منشأ حجية قول الرجال عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات فيعتبر فيه أن يكون حسياً أو لا أقل قريباً من الحس، من الواضح أن هذا لا يكون في توثيقات المتأخرين، فإنهم بعيدون جدا عن الرواة وعن من تعرض لبيان أحوالهم من حيث الشهادة، بخلاف ما لو بني على المختار من أن المناط في ترتيب الأثر على قول الرجال هو تولد الوثوق والإطمئنان من خلال حساب الاحتمال الرياضي والذي يعتمد على جمع القرائن الموجبة لهذا التولد. وفقا لهذا المبنى وهو المختار، لا يفرق بين قول القدماء وبين قول المتأخرين في البناء على التوثيق عمدة ما كان. تولد الإطمئنان يختلف ما بين القدماء والمتأخرين. نحتاج في القدماء مثلا لثلاث أو أربع قرائن، نحتاج في المتأخرين 10 قرائن مثلا، فبالتالي هذا أقصى ما سوف يكون موجبا، وإلا لا فارق في البين. هذا ما يمكن أن يذكر. أيضا يمكن أن يبنى على وثاقته لترحم الصدوق رحمه الله عليه في مواضع متعددة تنيف على 120 موضعا، ويمكن التمسك أيضا لإثبات وثاقته بكثرة رواية الصدوق قدس سره عنه. الأخيران وإن لم يكونا كما هو الصحيح، وإن لم يكونا أمارتين مستقلتين للبناء على الوثاقة، لكن يمكن أن نجعلهما سببا للبناء على عده من المعاريف. الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في مسلك المعاريف يلحظ حال الراوي: أولا ألا يكون قد ورد فيه ذم وقدح، زين. ثانيا يلحظ مقدار ما اشتمل عليه من مدح وإن لم يوجب التوثيق، مثلا موارد رواياته كم رواية روى، ترحم أو ما شابه، فبمقدار ما اشتمل عليه من موجبات الحسن أو موجبات المدح والثناء يجعل الشخص غالبا من المواريث. ويركز هو بصورة أساس على الأمرين الأولين، أن لا يكون في المقام قدح وذم بالنسبة إليه، ويلحظ أيضا الموارد التي رواها، فلو كان كثير الموارد أمكن البناء عندها على كونه من المعارف. من هنا يمكن القول بأن محمد بن موسى المتوكل من المعارف طبقا لمختار الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه، وبالتالي يترتب الأثر. مشكلة أننا من المصرين ولا زلنا على أننا لم نعرف نكتة فنية لأصل الكبرى. ما هو الدليل على الكبرى؟ حاول بعض الأساتذة دام موفقا إيجاد نكتة فنية لهذا الأمر، إلا أنها غير صالحة لإثبات الكبرى. المتحصل أن الكبرى في نفسها غير تامة، فلا موجب للنظر إلى الصغرى. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بنى على وثاقة محمد المذكور وقبول مروياته عند تعرضه لطريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إلى إسماعيل بن مهران، وقد ذكر أن الموجب للبناء على وثاقته هو الاتفاق الموجود على كونه ثقة. إذا بتراجع يا سيد عمران، أنت من المحققين هالأيام في علم الرجال، بعد معجم رجال الحديث المجلد الرابع صفحة 103، الظاهر أن منشأ الاتفاق المذكور المدعى في كلام سيدنا قدس الله تربته الطاهرة ما ورد في كلام السيد بن طاووس رحمه الله في كتابه فلاح السائل، فإنه عند ذكر رواية في طريقها محمد بن موسى المتوكل قال: ورواة الحديث ثقات بالاتفاق. ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، هذا يا سيد زكي نفسه الطريق الذي عد أحد موجبات البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، وده المنزلق الخطر، إذا ما قبلت كبرى تفسير علي بن إبراهيم ولم تقبل هذا الطريق ستكون النتيجة الإشكال في مرويات إبراهيم بن هاشم، إلا أن تلتزم بأن مروياته حسنة كما عليه سيد المستمسك وصاحب الحدائق، وده أيضا كلام. على أي حال، إما أن تقبل ده الاتفاق أو ترفضه. نتيجة منشأ الاتفاق المدعى في كلمات سيدنا ما ورد في كلام السيد بن طاووس قدس سره كما سمعت، والحق أنه لم يحرز أن ما ورد في كلام السيد بن طاووس رحمه الله حكاية لاتفاق قدمائي، بل الظاهر أنه نقل لاتفاق المتأخرين على العمل بمروياته، لأنه لو كان القدماء متفقين على العمل برواياته لبان وذلك وظهر. ومع التسليم بعملهم بمروياته فإن منشأ ذلك يعود للوثوق بصدورها وليس للبناء على وثاقته. وهذا يعني أن الإجماع المحصل من كلماتهم من قبل السيد قدس سره لو تم فهو إجماع حدسي يصعب ترتيب الأثر عليه. يتحصل مما تقدم أنه يصعب البناء على الرواية المذكورة لضعف الطريق بوجود محمد بن موسى. نعم، رويت هذه الرواية بطريقين آخرين لا يقع فيهما محمد بن موسى، بل يمكن بطرق ثلاثة بعد يا شيخ عبد الله. الطريق الأول ما جاء في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن الحسن بن محبوب، والطريق الثاني ما رواه ابن قولويه في المزار عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن الحسن بن محبوب. مع أن الأول طريق القمي ليس فيه من يتأمل فيه علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب، المفروض بأن الجميع ثقات من الدرجة الأولى، ولذا المفروض أن يعبر يا شيخ موسى أنه صحيح أعلائيون، إلا أنه يصعب البناء على حجيته وصلاحيته للاستناد والاستدلال. لماذا؟ لعدم معرفة المصدر الذي قد تضمنته الرواية، لأن نسخة التفسير الموجودة بأيدينا المتداولة لم يثبت أنها تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهذا مانع من ترتيب الأثر. بمعنى، من الذي نقل لنا عن إبراهيم بن هاشم؟ الرواية المفروضة الآن تبدأ إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب، من هو الواسطة بيننا وبين إبراهيم بن هاشم؟ مع عدم معرفتنا بالواسطة بيننا وبين إبراهيم بن هاشم يصعب والحال هذا أن نتعاطى مع الرواية، بل سنتعامل أكثر يا شيخ زكي، الرواية واصلة لنا بالوجادة وليست واصلة لنا بالرواية والإجازة، ومع وصولها إلينا بالوجادة هل تقبلون حجية الروايات بالوجادة؟ إذا تقبل بها يا شيخنا الشيخ زرارة نقبل، إذا ما تقبل بها فالنتيجة الرواية ساقطة عن الاعتبار. هم الطريق الثاني غير ده، ترى أنا أهدر واجد اللي حيبغي يعلق تفضلوا يعني زين. خب طريق الثالث، لو الطريق الثاني من الطريقين الإضافيين طريق كامل الزيارة، أيضا طريق كامل الزيارات لا يمكن الاستناد إليه. صحيح الرواية في كامل الزيارات، وبعد ما تشكك يا شيخ موسى في ثبوت نسبة كامل الزيارات إلى ابن قولويه القمي رضي الله تعالى عنه، ما دي رحت زرت قبره بعد لما زرت في قوم زين، ما عندنا أي كلام فيه. إنما الكلام وين؟ الكلام أن طريق كامل الزيارات قد صلى تربته الطاهرة فيه مشكلتان. مشكلة الأولى وجود الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى اللي يروي عنا كامل الزيارات، مو قلنا يا أبا الشريف ابن قولويه في المزار عن الحسن بن عبد الله ابن محمد ابن عيسى، ما دي يمكن شيخ عبد الله يبغى يتابع، ده الرواية موجودة الطريقان الآخران موجودان في الوسائل صفحة 502. ابن قولويه في المزار عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن الحسن بن محبوب مثله. زين، الآن خلونا الطريق عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى. هذا الحسن خوش اسم عليه، هذا الحسن ابن عبد الله بن محمد بن عيسى ليس له توثيق صريح إلا بناء على كونه من مشايخ ابن قولويه المباشرين. فهنا إن بنيتم على القبول بالكبرى المذكورة فبها وإلا فلا. طبعا كان سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقام من البانين عليها، وكان الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة كذلك من البانين عليها، وقد عدل رضي الله تعالى عنهما عن هذا المبنى والتزم باختصاص العبارة المذكورة في خصوص المشايخ دون غيرهم. ده قيد المباشرين، زين قيد احترازي لو توضيحي، يعني حنتكلم عن مشايخ ابن قولويه بعد.
طالما هو مشايخ ابن قولويه لما التشكيك،
مو احنا بعدنا نجينا هل العباره تساعد او العباره لا تساعد. ها احنا بنقرا الان عباره ابن قولويه، قربوا لنا دلاله عباره ابن قولويه على دلاله اما على وثاقه الجميع او على وثاقه المشايخ. طبعا لا بد من الالتفات ان بناء سيدنا رضي الله تعالى عنه على دلاله العباره على خصوص المشايخ من باب ضيق الخناق، يعني لوجود مانع من قبول، هو المفروض دعوى هكذا ان العباره تامه الدلاله على اثبات وثاقه جميع من في الكتاب، ولكن لأن ذلك يستدعي توثيق من لا يناسب مقام ابن قولويه بناء على وثاقته. كتاب مشتمل على روايات عن عمر بن سعد، أي تصور أحد أن الشيخ ابن قولويه يوثق عمر بن سعد؟ يعني زين، الكتاب مشتمل على روايات مروية عن بعض نساء النبي، وهل يتصور أن ابن قولويه مثلا يوثق جميع نساء النبي؟ خب هذا الكلام هنا، فلوجود محذور صونا لعبارة ابن قولويه عن اللغوية نحملها على قدر متيقن بخصوص المشايخ. وده كلام صاحب أساسا اللي هو خاتمة المستدرك المحدث النوري اللي بنى عليه سيد الخوي في النهاية. أنا باجيب عبارة ابن قولويه، ما باجيب كل الأقوال الموجودة، بحاول أستعرض واحد من الأقوال. أنا بركز اليوم على كلام سيد محمد سعيد الحكيم أنه هو آخر القوم الذين بنوا على دلالة عبارة ابن قولويه على وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب. إذا تبغى تراجع يا سيد محمد كلام سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه التجارة من كتاب مصباح المنهاج في بحث التجارة، هناك تعرض إلى هذا البحث بصورة مفصلة. وإذا تبغى بعد الصفحة بالتحديد المجلد الأول من كتاب التجارة صفحة 501. على أي حال بس أشير إلى عبارة ابن قولويه، ما أبغى أوقف زايد أنا، وكلام السيد الحكيم. زين، هذه عبارة ابن قولويه في المقدمة. بلي، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في هذا المعنى، طبعا هو كتاب زيارات فالمفروض في الزيارات يعني، ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هني حين محل الكلام، هذه الثقات من أصحابنا يا شيخ محمد عموم مجموعي أو عموم استغراقي؟ عموم استغراقي يعني وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب. طيب شيخ عبد الله بيقول عمر بن سعد، عمر بن سعد مو من أصحابنا أساسا، أكو كلمة التوصيف من أصحابنا. زين، هذه الإضافة يا شيخ موسى، هذه الإضافة تمثل قيدا احترازيا وليس كل أحد، فما يرد الإشكال؟ ها أحسنت. زين، خب، ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. دي العبارة الآن من جهة الثقات من أصحابنا فيها أقوال متعددة. اللي يرجع منكم إلى القبسات أو يرجع إلى بعض ما حرره العبد الفقير يقف على أن فيها أقوال عديدة، وأشرت في بحث الصوم إلى تتذكروا العام الماضي لعله لشيء منها. أشير إجمالا، القول الأول وثاقة جميع رواة هذا الكتاب المشايخ وغير المشايخ، وهذا الذي أصر عليه ممن عاصرناه فقيه العصر السيد محمد سعيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. الثاني اللي قاعد يتبنى سيد عمران الآن، وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، هاي أبو علوي المباشرين من زين له أساتذة ابن قولوي، وهذا هو الذي اختاره صاحب الخاتمة المحدث النوري وعليه العلمان الجليلان الإمام الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث أنه لا يستفاد من هذه المقدمة وثاقة لا المشايخ ولا غيرهم، أكثر ما يستفاد من المقام هو التالي، أن ابن قولويه يتحدث أن رواة الكتاب من نقاد الأخبار ليس إلا، أما أنهم ثقات غير ثقات ما يتكلم، رواة الكتاب من النقاد، وده الذي بنى عليه بعض أساطين العصر من المحققين في تقرير بحثه في قاعدة لا ضرر، قد أشار إلى هذا المعنى. دي أول ما يمكن أن يذكر. إذا جئنا الآن ماذا يستفاد من هذه المقدمة؟ مرة بالنظر لذات المقدمة بما هي هي، ومرة بالنظر إلى المقدمة بملاحظة القرائن الخارجية، فهل توجد قرائن خارجية مثلا توجب ترجح أحد الأقوال الثلاثة التي أشير إليها، أو لا يوجد ما يوجب ذلك ما يؤدي إلى الإجمال ده اللي أصر عليه الشيخ الفياض حفظه الله. الشيخ الفياض يصر على أن عبارة ابن قولويه مجملة، يقول عبارة ابن قولويه ظاهرة في وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، لكن البناء عليها يستدعي توثيق من لا يليق بشأن ابن قولويه القول بوثاقته. حمل العبارة على خصوص المشايخ المباشرين خلاف ظاهر العبارة، ما يعني أن العبارة مجملة ما ندري وش المقصود بها، بالتالي نرفع اليد عنها. زين، احنا ما نريد الآن الالتفات إلى هذا لا. تعالوا نبدأ فقط، هل يستفاد من المقدمة بما هي مقدمة بعيدا عن القرائن الخارجية الدلالة على التوثيق أو لا؟ وقد علمنا بعبارته أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. قد يقال بأن هذه العبارة تساعد على البناء على القول الأول وهو وثاقة جميع رواة الكتاب، لأن قوله ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا وإن كان في حد نفسه يدل على وثاقة المشايخ المباشرين، لكنه أيضا يدل على وثاقة غيرهم حينئذ. خب، فهو أعطى المشايخ صفة اعتبارية معينة، وبالتالي وسع الدائرة لتشمل غيرهم. ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ظاهرها هذا المعنى، تؤيدون ذا المعنى؟ زين، أنا دعواي بأن العبارة لا ظهور فيها، هو يتحدث عن نفسه، ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. إنصافا لو لم تكن العبارة متعينة في أنه يتحدث عن النصوص الواصلة إليه، زين، وهذا يعني أنه يتحدث عن توصيف مشايخه بالوثاقة لا أقل من ظهورها في هذا الأمر، وظهورها في أوسع من هذا المعنى يحتاج إلى دليل. واضح كلامي؟
يعتقد
بلى بفرض ها أنه أنا أقول العبارة لو لم تكن نصا في خصوص المشايخ فإنها المباشرين فإنها ظاهرة في هذا المعنى، ظهورها في أبعد من ذلك يحتاج إلى
دليل.
لا مو قدر متيقن،
لا أنت تقول قدر،
لا مو قدر متيقن، قدر متيقن زين ستقيم دليلا يستدعي البناء على توسع. أنا أدعي دعويان على نحو الطولية، الدعوة الأولى أن العبارة نص في خصوص المشايخ، يعني ما في عندنا مشكوك. هذا حين باجي إن أبيت لا أقل من أن العبارة ظاهرة في خصوص المشايخ، زين التالي البقية نشك في شمولها، ما نحتاج إلى قدر متيقن. هو التعبير ما وقع لنا، دي التعبير ما وقع لنا، ما يتكلم عن الشيعة يتكلم عن نفسه، ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. عادة هو يتحدث عن الطريقة الحديثية المعمولة، الطريقة الحديثية المعمولة يخبر ما وصلني، يعني يخبر ما حدثني به مشايخي، ما أجازه لي مشايخي، هذا مدلول العبارة. مو إحنا لابد لما نقرأ النص نقرأ النص أيضا بلحاظ المتكلم، لا، المتكلم محدث والمحدث يلتفت إلى أن الرواية تصله بطريق الإجازة، فهو يتحدث عن وصول الروايات إليه إجازة، فهو يتحدث عن مشايخه الذي أجازوا إليه، فهو يصف خصوص مشايخه. ولذا كلام السيد السيستاني القول الثالث حسن في أنه يصف زين رواة الكتاب بالنقاد، لكن منهم المشايخ مو مطلق الرواة. هذا اللي أنا أستفيده، يعني أن العبارة نص صريح في الدلالة على خصوص المشايخ فيعطي هذا المعنى، بالتالي ترتب عليه الأثار، ما فيها دلالة على أبعد من ذلك، وبالتالي ما نحتاج لكلام السيد الخوئي أنه لوجود المانع من البناء على دلالة العبارة بمعنى واسع وحذرا من اللغوية. زين، هذا أظن أيضا أشار إليه الأستاذ في كتاب أصول علم الرجال إذا ما خانت الذاكرة، حذرا من اللغوية نحملها على القدر المتيقن. تفضل بسي الزكي. ولذلك قلت وأكرر، لا أدعي في المقام قدرا متيقنا وقدرا مشكوكا، وإنما من البداية أدعي انحصار مدلول العبارة في هذا المعنى دون المعنى الآخر.
يعني عنده ظاهرة في الجميع،
أسلم إياكم. ولذلك قلت لا أحتاج، يعني أنا الآن زين دعواي إلى الآن
أنا كلامي شيخنا القدر المتيقن من ظهور العبارة هو هذا، ليس الظاهرة في ذلك.
ما له معنى ما يعبر عنه قدر متيقن يا ابني، يعني راح يكون تعبيركم تعبير مسامحي. زين، عندما نقول أن سوف نقول العبارة ظاهرة في هذا المعنى ولا ظهور لها في شيء آخر، هذا التعبير الدق، ذاك التعبير مسامح. زين دقائق ما عندنا مشكلة،
الله يحفظكم، هي قلت ظاهرة لما أن تكون نصا فهي ظاهرة في خصوص المشايخ، بينما عبارته ما وقع لنا، يعني ذاك الوقت لو شاف كتاب بالوجادة ويجزم أن بصحة النسبة لصاحبه وأنه ثقة كان يأخذ،
مو معلوم،
فهو يقول ما وقع لنا وقع
الكتاب دعوة دي عهدتها عليه، أبدا مو ظاهر العبارة. قلت إحنا لابد إذا جئنا ندرس نصا ندرس الظروف المحيطة به، من الظروف المحيطة به من هو صاحب النص؟ احنا ليش نرفع اليد عن صاحب النص؟ صاحب النص محدث، صاحب النص فقيه، صاحب النص لغوي، صاحب النص أصولي. يعني انت لما تجي مثلا تقرأ كتاب فقه زين وتقول انت دي الاستظهارات غير عرفية، يعور كراسك. ارجع الى المؤلف شيخ محمد حسين الاصفهاني الكمباني الاصفهاني، هو حاله طبيعيه جدا، حاله طبيعيه ان تكون الاستظهارات هندسيه، لان مين المؤلف؟ شيخ محمد حسين كمباني اصفهاني، هاي يكفينا زين. لكن لو تقرا الحدائق تقول ما شاء الله مين المؤلف صاحب الحدائق. فاحيانا هذه لابد من ملاحظتها. انا ده اللي ادعيه، بما ان المتحدث هو محدث بالتالي يتكلم عن كتاب حديثي، يعني يفترض ان يلحظ انه ناظر الى شنو؟ ناظر الى الطرق، الى الروايات الواصله اليه، طبيعي يكون منصبا على ملاحظه المشايخ، مقصوده من الثقات المشايخ. ولذا لو قلت بان قوله الثقات للتعريف دياب الشريف عهديه، ميال زين جنسيه عهديه، الثقات المعهودين الا هم المشايخ، ما كان بعيدا.
وجئنا بروايات عمر بن سعد او
خارج جديد
خارجه
ما له علاقه
المضمون،
لا ما هذا ما له علاقه الحين من البدايه، هذا من البدايه يعني حتى قبل عمر بن سعد لو وقع بعد مشايخه من ليس ثقة ما يضره، لأنه أساسا هو بصدد الحديث ويقول أنا ودي طريقة القدماء. وسبق أني أنا ذكرت إذا تتذكروا قلت غير مرة في مسألة الإجازة شيخوخة الإجازة أنا من المفصلين. عادة في شيخوخة الإجازة يوجد رأيان، الرأي الأول هو الذي يقرر أن شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة، الرأي الثاني هو الذي يقرر بأن شيخوخة الإجازة ليست أمارة على الوثاقة. أنا قلت لكم أكثر من مرة أنا من الذين يفصلون في شيخوخة الإجازة. مشايخ الإجازة نحوان، النحو الأول هو الذي يكون مجرد طريق واصل ليس إلا الغرض لكي لا تكون الرواية مرسلة، مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ده طريق إلى روايات أبيه لكي لا تكون روايات أبيه إلينا مرسلة. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ما بنعتمد عليه شيء أصلا، إحنا ما بنعتمد عليه شيء أصلا، هو مجرد طريق واصل ليس إلا فقط زين. واكو شيخوخة إجازة لا، مثل محمد بن الحسن بن الوليد نفسه اللي يتكلم عن الصدوق يقول قرأت كتاب، قرأت هذا الخبر حديث الغدير، كان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي في المسمع، وقرأت عليه هذا الخبر من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري فأجازني زين. يعني لأن الكتاب، لأن المضمون، لأن المدلول، قال ما في مشكلة حتى لو كان الراوي ضعيفا. فهذا شيخوخة إجازة من النحو الثاني، والذي يعول عليه في التنقية والتدقيق والتحقيق، ومن ثم عرض الكتاب الرواية على القواعد إلى آخره، القبول وعدم القبول. هذه شيخوخة إجازة. مقصودي لما يجي يتكلم عن شيخوخة إجازة ابن قولوي يتكلم عن شيخوخة إجازة من النحو الثاني، الذين يتصدون للتدقيق والتنقيب وإلى آخره حتى يرتب أثر. فهذا مدعاة إلى أن العبارة تكون ناظرة للمعنى لخصوص المشايخ دون غيرهم. تفضلوا، هل عنده تعليق؟ ها؟ على أي حال تأملوا في هذا الرأي على أساس لا يضيع الوقت أكثر، لنا كلام إضافي إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله. طبعا جيد اللي أحد منكم يبغى يتابع سيد محمد رضا السستاني أطال الله في وجوده، له كلام مفصل في له القبسات، يعني في متابعة الأقوال الموجودة وتدقيقها. أملوا كلام السيد الله يديم مجده، جيد إذا واحد منكم إن شاء الله يتكرم علينا في الجلسة القادمة ينقل كلام سيد محمد رضا مثلا في مناقشة العبارة فيها كذا معنى، ونشوف بعدين. ها؟ ما أتذكر الحين في أي جزء، ما أتذكر، بس إذا دارسنا إليكم.